هنا إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدقر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدقر؟ طال السحاب،
شمس خلف السحاب، شمس خلف السحاب. هم أولو الأمن والمودة في القربى، وكل عن ودهم مسؤول. كل فرع إذا رسى الأصل بالفرع سنت بالغصون منه الأصول. كلهم للورى أئمة عدل، تتساوى شبانهم والكهول. الهداة المعرفون إذا استعجم عند التلاوة التأويل. أنا مولى لسادة كل أمر، لجميع الورى إليهم يقول. إذا ما الكتاب أفصح بالمدح، فماذا عسى فصيح يقول. ليت شعري متى يقوم لأخذ الثأر ليث على الأعادي يصول. قائم يقعد الضلالة والكفر ويسمو به الهدى ويطول. يملأ الأرض عدله ولداه، ليس للعالمين عنه عدول. طال مطل الغريم يا آل طه، واقتضى دينه الذميم المطول.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة نستهل بها هذه الحلقة من حلقات برنامج شمس خلف السحاب، الخاصة برسائلكم الكريمة للبرنامج. الأبيات التي افتتح بها زميلنا السيد الموسوي هذه الحلقة هي من أحد شعراء القرن الهجري التاسع، الشيخ محمود بن نبهان. نقل هذه الأبيات عن هذا الشيخ الحافظ الثقة النباطي العاملي في كتابه الصراط المستقيم، وهي في الحقيقة تشتمل على مجموعة من المضامين الدقيقة فيما يرتبط بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ومهمته ودور آبائه أوصياء رسول الله صلى الله عليه وعليهم في الحياة الإسلامية. بالنسبة للبيت الأخير في هذه الأبيات: طال مطل الغريم يا آل طه، واقتضى دينه الذميم المطول، على ما يبدو يقصد أنه الانتهاء حاكمية التيارات الفكرية الأخرى التي في الحقيقة عادت أهل البيت سلام الله عليهم. هذه الحاكمية هي آفلة ومعرضة للزوال بمرور التاريخ. في المقابل تتميز أحقية مدرسة أهل البيت عليهم السلام. يبدو أيضا أن البيت الذي ورد فيه قائم يقعد الضلالة والكفر ويسمو به الهدى ويطول يشار فيه إلى دور الإمام الحجة سلام الله عليه خلال غيبته أيضا في تحقيق هذه المهمة، أي بيان انحراف وزيف التيارات الأخرى وأحقية مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم في تمثيل الإسلام المحمدي النقي. مستمعينا الكرام، بين يدي إحدى رسائل البريد الإلكتروني وعليها اسم المرسل عزيز يحيى، يسأل ضمن سؤال طويل بعض الشيء عن معرفة إمام الزمان والمراد منها وحدودها، ويقول ما هو حال تدين من يعمل بالفرائض الدينية ويجتنب المحرمات ولكنه لا يعرف إمام زمانه الغائب، والتي تكون معرفته أيضا أمرا ليس متيسرا، فكيف تكون ميتته جاهلية؟ هذا السؤال عرضناه على سماحة السيد كمال الحيدري، فتفضل مشكورا بالإجابة عنه في هذا الاتصال الهاتفي.
العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع بأنه هذا السؤال بالتحليل يرجع إلى تساؤلين. التساؤل الأول هو أنه ما هو الحد الأدنى للمعرفة التي وردت في الروايات أنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هذا السؤال ورد أيضا في كلمات الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام في ذيل تلك الروايات التي قالت من زارني عارفا بحقي فقد وجبت له الجنة. سأل السائل قال يا ابن رسول الله وما هو معرفة حقكم؟ قال أن يعرف بأن مفترضو الطاعة. من الواضح بأن
سماحة السيد هذا هو الحد الأدنى،
حد الأدنى من المعرفة هو أنهم هؤلاء هم معصومون، افترضت طاعتهم من قبل الله سبحانه وتعالى.
أئمة أهل البيت عموما،
أهل البيت عموما،
حتى يعني إذا لم يعرف أعيانهم،
أعيانهم لا يعرف، ولكن يعرف حتى لا يعرف أسماءهم. وإنما يعرف أن هذا الشخص من قبل رسول الله ومن قبل الله سبحانه وتعالى وهو واجب الطاعة عليه. هو يعرف إجمالا أن هؤلاء الأئمة الاثنى عشر تجب طاعتهم من قبل الله على حد طاعة الله وعلى حد طاعة رسول الله. ولكن كل ما في الأمر أن طاعة الله سبحانه وتعالى طاعة أمر بها العقل، ولكن طاعة الرسول الله أمر بطاعته، وطاعة الإمام الله أمر بطاعته، ورسول الله أمر بطاعته. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، تجدون بأنه ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن الحد الأدنى من المعرفة الواجبة للأئمة الاثني عشر عليهم أفضل الصلاة والسلام أن نعرف أنهم مفترضو الطاعة من قبل الله سبحانه وتعالى. هذا هو الحد الأدنى، وما زاد عن ذلك فهو من كمال الإيمان. يعني كلما ازداد، اقرأ ورقة، بعد كلما ازداد معرفة ازداد كمالا في إيمانه. هذه نقطة، أو هذا التساؤل الأول. التساؤل الثاني الذي ورد وهو أنه إذا فرضنا بأن الإنسان كان قائما بالواجبات وتاركا للمحرمات، قائما بما افترضه الله سبحانه وتعالى عليه، ولكنه لا يعرف الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، هنا توجد حالتان. الحالة الأولى أنه أساسا كان ملتفت على أن هناك أئمة حق وينبغي عليه أن يعرف هؤلاء ويشخص هؤلاء ويموت على الإيمان بهم، ومع ذلك قصر ولم يبحث ولم يسأل ولم يذهب إلى ما ينبغي أن يذهب إليه للتعرف عليهم، فهذا لا قيمة لعمله وباطل، لأنه من شرائط قبول الأعمال هو الإيمان بأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، وهذا هو الذي يصطلح عليه علماء الكلام أو علماء الفقه بأنه مقصر، يعني كان ينبغي عليه أن يذهب للمعرفة ولكنه قصر في المقدمات فلم يعرف هؤلاء عليهم أفضل الصلاة والسلام.
سماحة السيد، هذا المورد أو هذه الحالة هي دون إنكار الجحود؟
بل هذه أحسنتم، هذه ليست الجحود. الجحود هي فرع المعرفة، هذا الإنسان دون المعرفة.
نعم يعني
الجحود وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ذيك حالة أعلى.
نعم
يعني عرف أن عليا عليه أفضل الصلاة والسلام إمام حق، ومع ذلك ماذا؟ جحد، كما كان كثير من الذين كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وآله وعرفوا بالجزم واليقين أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله نصب عليا للإمامة والخلافة من بعده، ولكن مع ذلك غصبوا حقه ولم يعطوه المجال لذلك. ومن الواضح أن ذلك من أوضح مصاديق الجحود والعناد. ولكن هذا لا، باعتبار قصر في المقدمات لم يذهب، هذا الإنسان أيضا مؤاخذ، ولكن لا كمؤاخذة ذلك المعاند الجاحد، ولكنه هذا الإنسان مؤاخذ أيضا
باعتبار
أنه مقصر كان عليه وظيفته. من قبيل أن إنسان لو صلى بلا وضوء على سبيل المثال، وأنه صلاة بلا وضوء باطل، ألاقي ما صلاة إلا بطهور، ولم يذهب ويسأل، مع أنه كان يحتمل إذا سأل قد يقال له أن هذا واجب ذاك واجب ذاك، هذا يعتبر متعمد ومقصر ولا قيمة لأعماله.
سماحة السيد، هذه الحالات التي يمكن أن تفهم من مثلا قبول الأعمال بالولاية، هنالك الحالات الأخرى لو سمحتم تتفضلون بتوضيحها في اللقاء المقبل.
الله يحفظكم.
شكرا جزيلا لسماحة السيد كمال الحيدري.
يا ركن الهدى الغوثان المنتظر، يا ابن الحسن يا ابن الحسن بالله عاشر فالبشر، نادتك يا ركن الهدى
مستمعينا الأفاضل، ننتقل الآن إلى رسالة أخرى وصلت للبرنامج عبر البريد الإلكتروني أيضا. هي من المستمعة الفاضلة الأخت أفراح جعفر، وهي من المستمعات التي تتواصل باستمرار مع هذا البرنامج، جزاها الله خيرا عن إمام زمانها عليه السلام وارواحنا له الفداء. هذه المساهمة في الحقيقة تشتمل على عرض لسؤال يقول لماذا الغيبة، ثم الإجابة عن هذا السؤال. المساهمة قيمة جديرة بأن نقرأها لكم كاملة، ولكن مع بعض الاختصار. تقول هذه الأخت الكريمة: إن وجود الإمام عليه السلام أمر ضروري لجهات عديدة، منها رفع الاختلافات وتفسير وتوضيح القوانين الإلهية والهداية المعنوية الباطنية وغير ذلك، وأن الله تعالى برحمته جعل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وبعده 11 إماما من أبنائه أوصياء للنبي، وأن للأمة، ومن الواضح أن مهمة الإمام صاحب الزمان تشبه من حيث تمام جوانب الإمامة وظائف الأئمة الآخرين، وأنه لو لم تكن هناك موانع فإن عليه أن يظهر للناس لكي يستفيدوا منه، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا كان غائبا منذ بدء حياته؟ بعد استعراض هذا السؤال تقول الأخت الكريمة: وتكمن الإجابة عن هذا السؤال في أن الاعتقاد بحكمة الله تعالى يجعل من غير اللازم أساسا أن نعرف فلسفة الغيبة بعد أن ثبتت ثبوتا قاطعا لا شك فيه، فلا يضرنا مطلقا إذن أن لا نعرف علة الغيبة، وذلك شبيه بتلك الموارد الكثيرة التي لا نعرف وجه الحكمة فيها، يعني من قبيل مثلا لماذا صلاة المغرب 3 ركعات أو صلاة الصبح 2 ركعات وغير ذلك من الموارد. هنالك أمور تعبدية، ما دامت أن الغيبة ثبتت بالأدلة القطعية فالمعرفة الحكمة من الغيبة ليس أمرا شرطا في الاعتقاد بصحة الغيبة. تتابع الأخت الكريمة حديثها قائلة: وإنما يكفينا فقط أن يثبت لدينا بالروايات الصحيحة والبراهين القوية أن الله العظيم أرسل حجته إلى الأمة، ولكن كانت هناك بعض المصالح التي استدعت أن يبقى وراء ستار الغيبة، ويبدو من بعض الروايات أن السبب الأصلي للغيبة سيعرف بعد ظهوره عليه السلام. ورد في الأحاديث الشريفة: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها، يرتاب منها كل مبطل. فقلت، أي الراوي قال للإمام المعصوم: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ قال: وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبة من تقدم من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لم ينكشف وجه الحكمة فيما أتاه الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام إلا بعد افتراقهما. يا ابن فضل، والخطاب من الإمام المعصوم للراوي: إن هذا الأمر، أي غيبة الإمام 12، من أمر الله، أي أنه تم بأمر الله تبارك وتعالى وهو الغالب على أمره. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أن الله عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف. انتهى الحديث الشريف الذي نقلته الأخت الكريمة. بطبيعة الحال هذا الجواب الإجمالي لا يعني عدم الإمكانية التعرف على بعض أوجه الحكمة. الحديث الشريفة نفسها عرفتنا ببعض علل الغيبة، منها ما ذكرته الأحاديث التي نقلتها هذه الأخت الكريمة في تتمة مساهمتها. الأخ المخرج يشير إلى أن الوقت المخصص لفقرة المساهمات قد طال بعض الشيء. هذه الأحاديث الشريفة لو سمحتم نوكل نقلها وقراءة تعليقات هذه الأخت الكريمة عليها إلى فرصة لاحقة. أما الآن مستمعينا الأفاضل فنستمع لإجابات سماحة الشيخ علي الكوراني عن الأسئلة التي وردت في رسائلكم الكريمة.
Thank you. الأخ من الجزائر الحداد يسأل يقول أنا من المهتمين بموضوع المهدي المنتظر اهتماما كبيرا ومن الباحثين فيه، أتابع برنامج شمس خلف السحاب بانتظام، ولدي سؤال في هذا الإطار يتعلق بالأحداث التي عاشتها الجزائر منذ توقيف الانتخابات سنة 1992 والفتنة العمياء التي حصدت عشرات الآلاف من الأرواح وعلاقتها بظهور المهدي عليه السلام. فقد جاء في الآثار إن الله يطفئ به الفتنة العمياء، أي بالمهدي المنتظر. وقد ذكر كعب الأحبار أن الفتنة الغربية هي العمياء، أي فتنة الرايات الصفر، أي البربر سكان بلاد المغرب التي من بينهم الجزائر. ويوجد أثر يقول يكون في أفريقيا أمير 12 سنة ثم تكون فتنة، ثم يملك رجل أسمر يملأها عدلا وهو الذي يسير إلى المهدي ويؤدي إليه الطاعة. هل الأمير المقصود هو الرئيس الجزائري السابق الشاذلي ابن جديد؟ والفتنة ما ذكرته من أحداث نتجت عن توقيف الانتخابات التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ، والرجل الأسمر هو الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة؟ من فضلكم أجيبونا. هذا الأخ اسمه ساعد مخلوفي من بانتا الجزائر. أخي الكريم حياك الله، والله يفرج عن الجزائر وعن كل بلاد المسلمين. ما يمكننا أن نطبق هذه الأحاديث على الجزائر على فرض صحتها، لكن عندنا الأحاديث عن الأمة الإسلامية تكون في فتنة عمياء. في الواقع ما يدور في الجزائر من ضغط المستعمرين وفتنهم وخططهم ورفضهم للديمقراطية التي ينادون بها هم، لما تصل المسألة وصلت المسألة إلى أن اتجاه إسلامي يريد أن يحكم، ضربوا كل اعتبارات لحرية الإنسان والديمقراطية وأوقعوا الجزائر في هذه الفتنة. الفتنة الموجودة في الجزائر هي جزء من الفتنة العامة على الأمة الإسلامية من تسلط الغربيين ومحاصرتهم للأمة الإسلامية، معاداتهم لثقافتها، عملهم للنفوذ في سياستها وبلادها، لامتصاص مقدراتها وثرواتها، لإيجاد الصراع بينها، لزرع إسرائيل فيها. كلها فتنة ضغط الغربي، الضغط اليهودي والغربي على الأمة الإسلامية. هذه مسألة فتنة الرايات الصفر أو البربر وكعب الأحبار. أرجو أن تلتفت أخي الكريم إلى أن كثيرا من روايات الذم لرايات الصفر أو البربر هذه من المشرقيين في مقابل الحركة الفاطمية. الحركة الفاطمية كانت مضادة للدولة العباسية، والدولة العباسية وضع الرواة أحاديث في ذم رايات الصفر وفي ذم البربر وفي ذم يقولون فتنة تأتي من قبل المشرق، قصدهم ذيك الفتنة اللي تأتي من قبل المشرق. هذه كلها نحن أولا ما نقبلها، ثم نقول أنها لا علاقة لها بالإمام المهدي وظهوره سلام الله عليه. نعم عندنا أثر أنه حاكم أفريقي يحكم ويسلم الأمر للإمام المهدي سلام الله عليه، بس هذا ما عندنا دليل على أنه هو حاكم الجزائر، قد يكون السودان، قد يكون أي بلد آخر، وما عندنا أيضا دليل على تطبيقه على شخص معين. نقول إذن أن فتنة الجزائر جزء من الفتنة العامة التي دخلت فيها الأمة الإسلامية بفعل اليهود والغربيين، وفلسطين تمثل مركز ثقل هذه الفتنة ومركز نارها لهذه الفتنة، وهذه الفتنة تستمر بالأمة وتنفرج بالإمام المهدي سلام الله عليه. وشكرا.
لي ليكن مستمعينا الأفاضل ختام هذه الحلقة، هذه الفقرات من زيارة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم الجمعة، نسلم بها معا عليه صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين.
قدمنا لكم شمس خلف السحاب.